أربعين يوما. فبالنظر إلى هذه الأربعين يوم قال جاءت ثم، أو بالنظر إلى أنه لا يوجد طور بين هذه الأطوار جاءت الفاء، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فأرشد هذا إلى أن الطور الآخر بعد المضغة المخلقة، عندما تخلق المضغة يأتي العظام، فخلقنا المضغة عظاما. ولعل هذا ما أيضا يعني يستفاد مما سبق، أن الصورة هكذا وجدت كالمضغة تماما، وأن هذه بدايات العظام. والعلماء المسلمين القدامى اختلفوا في أي شيء يتكون أولا من الإنسان، بعضهم يقول العقل، وبعضهم يقول القلب، وبعضهم قال الكبد، وأراد أو هناك من رجح الكبد، قال باعتبار أن العقل والقلب في ذلك الحين لا حاجة له، وإنما أول ما يحتاج الجنين هو الطعام والغذاء، والكبد هو المسؤول عن الغذاء والطعام ونحو ذلك. وكذلك الأمر قضية ما يعرف أو الحبل السري، الاتصال بين الجنين والرحم والنعم الرحم حتى يتغذى. أما سائر العقل لبيان أو ضبط الحركة، فهناك ما يحتاج إلى حركة إرادية مباشرة، لكن فيما بعد يبدأ طبعا كله شيئا فشيئا. وكما يلاحظ على النساء يعني تبدأ بشعور يعني رشات صغيرة ناتجة عن القدم في بطنها. فكسونا العظام، بعد العظام يكسى العظام لحم، يقول الله تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ليكتبها، فكان حاضرا، قال اكتب يا عمر، فكتب الحديث بمعناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى أن وصل ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عمر رضي الله تبارك تعالى عنه فتبارك الله أحسن خلقه. عمر قال هذا نتيجة يعني هذا الوصف الدقيق أو كذا وما يرى من الإنسان، فمباشرة قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فهكذا أنزلت. فوافق الوحي، وموافقة عمر للوحي كثيرة. ثم يذكر الله تبارك تعالى في هذه الآية والتي سبقتها أن يأتي طور آخر أو مرحلة أخرى وهي الوفاة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم بعد ذلك تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الآية السابقة تقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي هذا فائدة، وهي أن من تكلم بهذا الكلام وذكر هذه الأطوار بهذه الدقة وهذا التفصيل، ثم بعد ذلك جاء بقضية كلية لا يتنازع فيها اثنان، وكما يقال ولا ينتطف فيها كبشان، وهي مسلمة من المسلمات، وهي قوله تبارك تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، من يناقش في هذا؟ ما أحد. الآن من قال هذا الكلام وجاء بهذا التفصيل وصدق فيه، ترى ألا يصدق في قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون؟ وكأنه يقول فما بالكم تقرون بصدق هذا كله ثم تأتون إلى قضية البعث فتنكرون البعث. من فعل هذا كله قادر على أن يبعث الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك ختم أيضا الآيات وإنه يحيي الموتى، ثم قال وإنه على كل شيء قدير. هنا يأتي دور الحديث عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذه الفترة بعد المضغة وتتشكل وتتشكل العظام ويأتي العظام فكسة باللحم، ماذا سيكون؟ نلاحظ أولا بالنسبة لهذا الحديث 40 كم مرة ذكرت؟ 3 مرات. 3 مرات في 40 كم يوم؟ 120 يوم. 120 يوم كم شهر؟ 4 أشهر. الآن يأتي موضوع نسخ الروح، وكما ينقل العلماء أنه بالاتفاق أن نسخ الروح في الإنسان لا يكون إلا بعد 4 أشهر. ثم بعضهم يفرع على ذلك مسائل فقهية في قضية هل يجوز أن يعني هل يجوز الإجهاض ما قبل 4 أشهر أو لا يجوز، ونحو ذلك من قضايا فقهية ما لنا الآن فيها. وإن كان طبعا الخلاصة أو ما يظهر في ذلك أنه لا يجوز الإجهاض بحال ما لم يكن هناك أذى متحقق على المرأة، فعندئذ لا بأس بالإجهاض أو بإنزال هذا الجنين، وذلك من باب يعني كما يقال ارتكاب أدنى المفسدتين أو أقل الضررين. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز الإجهاض بحال من الأحوال. الشاهد هذه أصبحت 120 يوم، وهي 4 أشهر. في هذه الفترة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل بالبناء إلى بالبناء للمفعول أو المجهول. فمن الذي يرسله؟ يرسله الله تبارك وتعالى. هذا بظاهره قد يعارض بعض الأحاديث الأخرى كحديث حذيفة ابن أسيد أن الملك يأتي عند 40 منها يوم ومنها ليلة، وبعض الروايات لبضع 40 يوما أو ليلة، وبعضها 41 على خلاف فيها. فهذا بظاهره يعارض ذاك، ولا معارضة حقيقية كما ذكر العلماء أن الملك يعني يرسل في الأطوار، الله تبارك وتعالى يعني يرسله ليخلق هذا الخلق على أطوار مختلفة في أوقات مختلفة، فيأتي بعد ذلك الطور نفخ الروح، فبالتالي يكون للملك تعلق بهذا الجنين على فترات، ويرسل إليه مجموعة من الإرسالات، فيقول في المرة الأولى مثلا أي ربي نطفة، أنه يعني حصل نطفة، يقر ما يقر، ما الذي يكتب عندئذ في النطفة وخلقها أو تخليقها وهلما جرى. ثم بعد ذلك عندما تستتم 4 أشهر يقول ثم يرسل إليه الملك لطور آخر وهو نفخ الروح. والملك هنا بالتعريف لم يقل يرسل إليه ملك، وإنما قال الملك، هذه اللي هي العهد الذهني في هذا الحديث، لأنه لم يسبق أو يسبق هذا ذكر ملك، فيكون المعنى أي الملك المعبود في مثل هذه الأمر، أو الملك الذي أوكل إليه أمر تخليق الأجنة في الأرحام، فيرسل إليه الملك هذا الملك. لماذا؟ يقول فينفخ فيه الروح. عند 4 أشهر تنفخ الروح في الجنين، وبالتالي يحصل هنا نوع جديد من الحياة، لأن الإنسان قبل نفخ الروح او الجنين قبل نفخ الروح هل كان حيا او لم يكن حيا؟ ما رأيكم؟ هذا هو عبد الله. طب اذا لم يكن حيا فكيف نما وتطور؟ والحيوان المنوي اصلا كان فيه حياة او لم تكن حياة؟ ثم القول بان الروح سبب الحياة مطلقا هكذا، هي مسائل بحثها يعني بعض العلماء، ما ادري اقول للاسف، لانهم تعمقوا في الروح وما هي في الروح وتعريف الروح، ولكن الاولى السكوت عن ذلك او تعريف الروح، لان الله تبارك وتعالى يقول يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فالشاهد كان قبل ذلك في حياة ما، ثم بنفخ الروح يصبح ايضا حياة او طبيعة اخرى من طبيعة الحياة. ذلك ايضا كما يوضح شيخ الاسلام في بعض كلامه ان او قسم الحياة الى قسمين، منها حياة الحيوان المتحرك او الجسم المتحرك او الجسم النامي المتحرك بالارادة اللي هو الحيوان، ومنها حياة النبات. فالنبات هل هو متحرك او ليس متحرك؟ عفوا، هل هو حي او ليس بحي؟ طيب، فهل فيه روح او ليس فيه روح؟ ليس فيه روح كالروح التي في البشر، وانما حياته حياة نامية، وهناك الحياة المتحركة، فهذا نوع وهذا نوع. فقبل نفخ الروح كان ثمة حياة في هذا المخلوق تشبه حياة النبات اللي هي النمو. الآن بنفخ الروح يصبح هنا حياة يعني الحياة المعهودة أو ما